الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذه الأحاديث تتكلم على أن الإيمان هناك وقت لا يقبل فيه الإيمان، لا تقبل فيه التوبة. نعم، فالتوبة لها شروط كما هو معلوم ومرت معنا. من شروط التوبة أن تكون في الوقت المقبول، في الوقت المناسب، قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل إيمان، لا تقبل توبة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة كالأحاديث ذكرناها وغيرها. فمن الأدلة على ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وقيل لإنزال العذاب، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بطلوع الشمس من مغربها. فإنه إذا طلعت الشمس لا يقبل الإيمان بعدها، كما في الحديث التي ذكرناها قبل قليل، فإنها بينت أن المراد يوم يأتي بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال الخازن: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال جمهور المفسرين هو طلوع الشمس من مغربها. وقال القاسم رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن المراد بالبعض في الآية هو طلوع الشمس من مغربها. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه كما جاء ذلك في الحديث. قال الخازن رحمه الله: يعني لا ينفع من كان مشركا إيمانه ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا ينفع المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك. قال الطبري رحمه الله في معنى الآية: معنى الآية لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا، كما قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وكما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما الأحاديث التي ذكرناها، هذه الأحاديث كلها تبين أنه لا يقبل الإيمان إذا طلعت الشمس من مغربها. ومن الأحاديث أيضا ستأتينا حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال له ارجعي. يوشك أبا ذر أن يقال له ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، متفق عليه. هذه الفائدة الأولى، وهي ذكر الأدلة على أن الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها. الفائدة الثانية، لماذا لا ينفع الإيمان إذا طلعت الشمس مغربها؟ نسمع الكلام العلماء. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. وقال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت، في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لم تقبل توبة من حضره الموت. وقال السعدي رحمه الله: والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما، مما إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. الفائدة الثالثة، هناك وقت آخر لا تقبل فيه التوبة، وهو عند الاحتضار. فعند الاحتضار إذا تاب الإنسان فإن توبته لا تقبل. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات والمنكرات واستمر عليها حتى إذا حضر أحدهم الموت، أي حتى إذا فاجأهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وبلغت الحلقوم قال إني تبت الآن، أي قال في هذه الحال حضور الموت واليأس من الحياة إني تبت الآن. فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم في هذه الحال، لأن توبتهم توبة اضطرار لا اختيار، كما قال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ومن السنة حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. ما لم يغرغر أي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار، فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة معاش، لأن علمه بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة. الفائدة الثالثة، هذه الأحاديث ذكرنا في موضعين لا تقبل فيهما التوبة، أن الله حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم. وقد قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر أول صفة للمتقين وهي الإيمان بالغيب. قال السعدي رحمه الله: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله سبحانه وتعالى. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على أن طلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، وقد جاءت الأدلة على ذلك كما في الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة هي طلوع الشمس من مغربها، كما تقدم في حديث الباب والأحاديث السابقة. وجاء في حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: اطلع علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر من الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج إلى آخره، رواه مسلم. فطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، لأن علامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامة كبرى وعلامات صغرى. هذه هي العلامات الكبرى، وسيأتي إن شاء الله طلوع الشمس من مغربها، وهل هي متى وقتها بين علامات الساعة الكبرى إن شاء الله تعالى. من فوائد هذا الحديث: ينبغي المبادرة بالعمل الصالح قبل طلوع الشمس من مغربها. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6، ذكر منها طلوع الشمس من مغربها. ومن فوائد الحديث أن من تاب قبل طلوع الشمس ومن آمن قبل طلوع الشمس فإن توبته مقبولة. من فوائد الحديث إثبات علامات الساعة. ومن فوائد الحديث أن للساعة علامات كبرى وصغرى، وفيها فضل الإيمان بالغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، رواه مسلم. هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله 3 إذا خرجنا، أي 3 علامات من علامات الساعة، وسنتكلم عن الحديث وما يتعلق به من فوائد، لكن الحديث فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ فكر في هذا الإشكال، سنجيب عليه إن شاء الله في نهاية الشرح. الفوائد: الفائدة الأولى إثبات علامات من علامات الساعة الكبرى، وهي هذه 3: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. من فوائد الحديث أن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وسبق ما يتعلق بها، وأن الإيمان لا يقبل إذا طلعت الشمس من مغربها. الفائدة الثالثة إثبات المسيح الدجال، وأنه من علامات الساعة الكبرى. والمسيح الدجال كما قال العلماء مختصر ما يتعلق به، وسيأتي إن شاء الله في باب الفتن ما يتعلق به: رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة للناس في آخر الزمان. هو من أعظم الفتن التي حذرت منها الأنبياء أقوامها. من صفاته قصير أفحج أعور العين اليمنى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وأكثر أتباعه من اليهود والنساء والأعراب. يمكث في الأرض 40 يوما لا يدخل مكة ولا المدينة يكون مكان خروجه من جهة المشرق من خراسان، ويكون هلاكه على يد مسيح الهدى عيسى بن مريم في بلاد الشام عند باب لد. وسمي الدجال، الدجال أي الكذاب، وسمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، وقيل لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليه. المسيح سمي بذلك، قيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل لأنه أعور العين اليمنى، وهذا أصح كما في الحديث أن الدجال ممسوح العين اليمنى. وأجمع المسلمون على خروجه، وهو من علامات الساعة الكبرى بالاتفاق، كما في حديث حذيفة قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، رواه مسلم. وينبغي على المسلم أن يعرف كيف النجاة من الدجال، فإن فتنته من أعظم الفتن. أولا، حفظ أول الكهف، كما في حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. ثانيا، التعود منه، وخاصة في الصلاة قبل السلام، كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. ثالثا، الفرار من الدجال، كما في حديث عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود. فلينأ أن يبتعد، وهذه قاعدة، قاعدة في الفتن: من ابتعد سليما، من اقترب افتتن على قدر قربه. وهذه مرت معنا مرارا وتكرارا، وأن من أعظم الأمور للسلام من الفتن الفرار، الفرار. نعم، وهناك علامات تدل على كذبه، 3 علامات، وهذه من فوائد دراسة العقيدة، دراسة العقيدة. العلامة الأولى أنه يقول أنه الله، والله لا يرى في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه مسلم. ثانيا، أنه أعور، والله ليس بأعور، والعور صفة نقص. ثالثا، مكتوب على جبهته كافر، يقرأها كل مؤمن حتى لو لم يقرأ، لا يعرف القراءة. والدجال وما يتعلق به وأبحاث لها باب ستأتي إن شاء الله، ذكر البخاري ومسلم ما يتعلق بالدجال وأحاديث الدجال، نذكرها إن شاء الله في محلها. من فوائد الحديث إثبات أن خروج الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى، وقد جاء الدليل على ذلك، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي وإذا وجب العذاب عليهم لتماديهم في المعاصي والطغيان وإعراضهم عن شرع الله وحكمه حتى صاروا من شرار خلقه، أخرجنا لهم من الأرض في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي الدابة، تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا بالقرآن وبمحمد ودين لا يصدقون ولا يعملون. وإذا وقع القول عليهم، أي وجب العذاب في حقهم لكفرهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض. من هم؟ قيل عامة الناس، وقيل الكفار، وهذا هو الصحيح، لأن الكفار هم الذين لا يؤمنون بآيات الله. تكلمهم، سيأتي شرحها، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومن السنة حديث حذيفة الذي سبق، ذكر منها الدابة. ومن أي الدواب هي؟ الدابة لغة ما يدب على الأرض، واصطلاحا دابة يخرجها الله قرب قيام الساعة تكلم الناس على أن مستحقون للعذاب. مكان خروجها، ورد في بعض الحديث أنها تكون من مكة من الحرم، وورد غير ذلك ولا يصح من ذلك شيء. وكذلك صفتها، ورد في بعض الحديث في صفتها لا يصح منها شيء. عملها، قال تعالى: تكلم الناس. اختلف المفسرون في معنى هذا التكليم، فقيل أن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل لهذا قراءة تنبئهم. وقيل أن المراد تجرحهم، ويؤيد هذا قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو الجرح، أي تسمهم وسما. وروي عن ابن عباس أنه قال كلا تفعل، أي المخاطبة والوسم. قال ابن كثير رحمه الله وهو قول حسن ولا منافات. الفائدة التي تليها إشكال، الإشكال الذي ذكرناه في أول الدرس. من المعلوم وتقدم معنا في الحديث السابق أن الآية التي لا ينفع الإيمان عند خروجها هي طلوع الشمس من مغربها، هذا ما ذكرناه في الأدلة السابقة من الكتاب والسنة. في هذا الحديث ذكر الدجال والدابة ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان، فكيف ذلك مع أن الإيمان في زمن الدجال يقبل؟ فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ للعلماء في ذلك أقوال. القول الأول أن ذكر الدجال في الحديث وهم. قال القرطبي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث يلزم عليه أن يرتفع التكليف بالإيمان وبالتوبة عند خروجه، والأحاديث الآتية في صفة الدجال تدل على خلاف ذلك على ما سنبينه، فدل على أن ذكر الدجال مع الطلوع وهم من بعض الرواة، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه في المفهم. القول الثاني وهو قريب من الأول أن ذكر الدجال في الحديث تصحيف، والصواب أنه الدخان. القول الثالث أن هذا المراد من الحديث أو المراد من هذا الحديث أن أحدا لا يجد عند خروج هذه الآيات من عمل ينفعه إلا إذا كان قد اعتاد مثل ذلك العمل من قبل، فمنها ما يبهت الناظر فيه عن العمل، وإن كان لو عمل لقبل منه، لكنه لدهشته وعدم استمساك قدمه في مقام العمل من قبل لا يعمل شيئا ينفعه، وإما لأن وقت العمل قد انقضى وباب التوبة قد أغلق. ثم إن تفصيل الفرق بين هذه الآيات ما يتعذر معه العمل، وما لا يقبل معه العمل مرجعه إلى النصوص الأخرى المبينة لذلك، وهذا قول قوي سأوضحه إن شاء الله. ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. قال السندي أي اعملوا الصالحات واشتغلوا بها قبل مجيء هذه الست التي هي تشغلكم عنها. وقال ابن رجب في كلام جميل نرجو الانتباه، يقول ابن رجب رحمه الله والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعق عن العمل، فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في الحديث بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث الباب لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقمل معها عمل. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. ومعنى هذا القول الثالث وهو اختيار ابن رجب أن العمل لا يقبل إذا طلعت الشمس. أما ذكر الدجال فالمراد أن الإيمان يقبل لكن يشغل الإنسان، فإن الإنسان حينما تأتي الفتن العظيمة والفتن المزعجة قد يشغل عن التوبة وعن الإكثار من الأعمال الصالحات. فهذا كلام ابن رجب أو بعض العلماء في معنى هذا الحديث، وأن الدجال أو غيرها من الفتن العظيمة يقبل الإيمان فيها لكن قليل من يتفرغ للعمل بسبب شدتها وانشغالها وعظم فتنتها. وأما طلوع الشمس المغربة إذا طلعت فلا يقبل، فلا تقبل توبة ولا إيمان. رحم الله جميع العلماء على ما قدموا للأمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارجعي ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من أدلة ما تقدم من أن الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها كما تقدم في الأحاديث السابقة. قوله: وتدرون أي هل تعلمون، إن هذه أي الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها. قال ابن كثير في قوله تعالى مستقر لها في معناها قولان: أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش، وقيل بمستقرها هو انتهاء سيرها، والراجح القول الأول لظاهر الحديث. فلا تزال أي الشمس كذلك، أي على هذه الحالة من سجودها تحت العرش، حتى يقال لها ارتفعي أي عن السجود، ارجعي من حيث جئت أي من المكان الذي جئت منه وهو مطلعها، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها أي محل غروبها. هذا الحديث وهذه الأحاديث فيها فوائد: أولا إثبات سجود الشمس لله رب العالمين، كما قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. بل كل شيء يسجد لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الفائدة الثانية إثبات جريان الشمس، كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. وقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الذي في القرآن، أن الأرض هي المركز والشمس تدور عليها، والدليل قول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأضاف الله الطلوع والغروب إلى الشمس، وأضاف إليها التزاور والقرض. وقال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، ويجب علينا أن نأخذ بهذا الظاهر، لأن الذي يتكلم بهذا هو الخالق عز وجل، وهو أعلم بخلقه من غيره، ولا يمكن أن نكذب هذا ونلجأ إلى قول العصريين أن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، إلا إذا علمنا علما يقينا أن هذا هو الواقع، فحينئذ نؤول الآيات عن ظاهرها إلى ما يوافق هذا الواقع، إلى آخر ما قال رحمه الله في كلام طويل. من فوائد الحديث إثبات العرش وأنه فوق العالم إذ هو سقفه، والعرش في اللغة هو السرير. قال تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. والعرش أعظم المخلوقات، وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات. هذا العرش وصفه الله بأوصاف عظيمة، وصفه بالعظمة كما في قوله: وهو رب العرش العظيم. ووصفه بأنه كريم كما قال تعالى: رب العرش الكريم. وتمدح سبحانه بأنه ذو العرش كما قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وأخبر سبحانه أن للعرش حمله كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم كما في قوله: لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش فوق الفردوس كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، رواه البخاري. إلى غير ذلك مما يدل على عظمة هذا العرش العظيم. من فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل. من فوائد الحديث أن النبي اطلع على بعض المغيبات. من فوائد الحديث، وهي الفائدة الموجودة في الحديث، أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.